بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ويقرأ عند الدخول آية الكرسي لأنها آية الحفظ.
إذا دخل الإنسان بيته يبدأ بماذا؟ بقراءة آية الكرسي. طبعا يأتي أيضا بالدعاء المسنون: بسم الله الحكيم، اللهم بك خرجنا وبك ولجنا، نسألك خير المولج والمخرج. نعم.
والإخلاص، فإنه أي فقراءتهما وقراءة كل منهما يورث الغنى، أي عن السوى، لاشتمالها على توحيد ذاته وتفريد صفاته. وقراءة الفاتحة أنسب، فإن فيها رائحة الابتداء والحمد والشكر والثناء. فاتحة. ويغلق الباب ليلا، أي بعد المغرب أو العشاء، مسميا، لأن الشيطان لا يفتح بابا أغلق عليه ويسمى لديه. ميامنا، أي مبتدئا برد المصراع الأول إذا كان الباب ذا مصراعين، ويوافقه هذا الغلق من غير الفلق. ويرخي السترة، أي فيما لم يكن له باب يغلق. ويطفئ النار، ففي الصحيحين وغيرهما عن جابر مرفوعا: إذا كان جنح الليل بكسر الجيم، أي أوله، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم.
يعني سبحان الله أخواننا، هذه التوجيهات، إحكام إغلاق الأبواب وإطفاء السراج وإطفاء النار وإرخاء الستر، هذه آداب أيها الإخوة يدعون إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وحقيقة فيها مصلحتنا في حفظ بيوتنا وفي حفظ أعراضنا من النظر، وكذلك في حفظ أموالنا من النار وما يحصل في الليل. والحقيقة أن هذه النصائح نجد اليوم أن بعض الناس يدفع الثمن غاليا عندما يخالفها في بعض الحالات. يعني الناس ينامون النار مشتعلة، النتيجة ما الذي حصل؟ أشياء كثيرة. إنسان إخواننا ربما قصر في موضوع الستر فكان معرضا لنظر الآخرين وكذا، وربما افتضح في بيته وهكذا. فهذه التوجيهات أيها الإخوة يدلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وفي رواية الطبراني والحاكم: إذا نمتم فأطفئوا المصباح، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت. وفي الصحيحين عن ابن عمر: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. ويتوضأوا، أي يتطهروا للنوم، ففي الخبر: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، رواه الستة عن البراء، لتكون رؤياه صادقة، وذلك لما ورد: من بات على طهارة بات معه ملك. ويستاك، أي عند النوم، لأنه من كمال الطهارة والنظافة، ولأن النوم أخو الموت، ويسن للمحتضر أن يستاك كما فعله عليه السلام
صلى الله عليه وسلم.
ويعد الطهور بفتح الطاء، أي يهيئ ما يتطهر به. والسواك، أي عند رأسه. وينوي القيام، أي للتهجد في وقته. فلكل امرئ ما نوى. ونية المؤمن خير من عمله. ويستاك كلما استيقظ، فكانوا أي بعض السلف يفعلونه، ويضع وصيته أي بما له وعليه مكتوبة تحت الرأس أي قريبا منه، وتحاميا عن هجوم الموت أي مجيئه بغتة دونها أي من غير وصية. وقد ورد: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. رواه الشيخان عن ابن عمر. وروي: من لم يوصي لم يؤذن له في الكلام مع الموتى. وروي: ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار في العقبة.
طبعا إخواننا، هذه الوصية ليس المراد بها تلك الأوراق المشهورة التي يعني يقول وصية الشيخ فلان وكذا، لأن الوصية أيها الإخوة يعني نوعان: هناك وصية مستحبة وهناك وصية تجب علينا. أن تبين ما لك من حقوق وما عليك من حقوق لله وللخلق فهذا أمر واجب. يعني إنسان مستدين من إنسان مبلغ من المال لا يعلم به أحد، طب هذا واجب علينا أن نبينه، لأنني إذا مت فجأة كيف يوفى هذا الدين؟ وكذلك إذا إنسان عليه مثلا زكاة مال مؤدية، عليه حج مؤدية، عليه مثلا فدية، عليه كذا نذور، هذه أشياء لله عز وجل يجب عليه أن يبينها، وهذا أمر واجب حتى لا تضيع هذه الحقوق الواجبة. أما بقية الوصايا أنه أوصيت بمال لفلان ووصي بمال لفلان، هذا أمر مستحب. وكذلك إذا إنسان أوصى أنه أن تكون جنازتي على السنة وأنا أتبرأ من البدع وكذا وكذا، هذه أشياء مستحبة أيها الإخوة. أما الأصل في الوصية بيان ما لك وما عليك من حقوق. وطبعا يعني لو هلا إنسان الآن مثلا سجل ذلك في دفتر الحسابات بصيغة التجار، هذا نوع من الوصية. فلما الإنسان يموت أيها الإخوة مباشرة ينبغي أن نأتي إلى المكان الذي سجل فيه هذه الأشياء، ربما دفتر وربما كمبيوتر وربما كذا. يعني المهم أن الورثة يجب أن يطلعوا على ما عندك من حقوق للناس، قد يكون في ودائع، قد يكون في ديون للناس، وقد يكون أيضا لك عند الناس حقوق. فالورثة لا ينبغي أن يضيعوا بعد وفاة أبيهم. بعد ما مات الأب تفاجأوا، جاء فلان يطالب وهذا عم يطالب، طب ماذا يفعلون؟ يعطون أو لا يعطون؟ ما في عندنا وثائق، أبوهم ما كان يذكر لهم شيئا. فنقول هذا كله من الخطأ الذي يجب علينا أن ننتبه له.
ويتوب عن الذنوب فلعله يكون آخر حياته فيصير صالحا عند مماته.
يا رب.
وينوي الخير للمسلمين.
يا سلام، عند النوم ينوي الخير للمسلمين،
أي ينوي ليستريحوا عن إيذائه ولينفعهم عند انتباهه. ولذا قيل: نوم الظالم عبادة، كما ورد: نوم العالم عبادة.
لماذا؟ لأن الظالم أخوتي الأكارم يستريح الناس من ظلمه، روح نام ليه؟ حتى يستريح الناس من أذى ظلمك. طيب والعالم لماذا نومه عبادة؟ لأنه سيقوم لواجبات دينية، إما لعبادة أو لتعليم أو تأليف، إذن هو يستريح ليقوم إلى الطاعة. إذن يكون النوم عبادة، إما بكف الأذى كما في الظالم، وإما بالاستعداد لأعمال صالحة كما في العالم.
ليغفر له أي بسبب النية أو التوبة. ولا يبسط الفراش النعيم أي اللين الناعم قطعا لغلبة النوم والأنس بالترفه أي بالتنعم الزائد. ففي الشمائل سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا بكسر الميم أي فراشا خشنا من صوف نثنيه فينام عليه صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 ثنيات كان أوطأ له، فثنيناه 4 ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتموني الليلة؟ قلنا هو فراشك إلا أنا ثنيناه 4 ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحاله الأولى فإنه منعتني وطأته عن صلاة الليلة. ولا يواظب عليه أي لا يداوم النوم على مطلق الفراش، بل ينبغي أن ينام تارة على الحصير كما ورد في السنة، وتارة على الأرض كما ثبت عن أبي تراب.
سبحان الله.
فهو المروي أي عن النبي والولي،
يعني حتى لا نعتاد هذا النعيم نتعلق به.
وينفضه أي فراشه قبل الإتيان أي قبل قعوده لئلا يلقى ما يؤذيه في حال رقوده. ففي صحيح مسلم فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، وفي أكثر الروايات قيده ب3 مرات للمبالغة في الاحتراس عن المؤذيات. ويستقبل القبلة ووجهه وأخماصه، وفي نسخة وأخمصاه أي بطن قدميه إليها، فيكون على هيئة الاستلقاء. فقيل هو نوم الأنبياء، وقيل هو أردى النوم ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم، وأردى منه أن ينام على وجهه منبطحا. ففي سنن ابن ماجه أنه عليه السلام مر برجل في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله فقال قم واقعد فإنه نومة جهنمية.
سبحان الله.
ولكن المعروف في كتب الحديث ما ذكره بقوله أو يكون كالملحود، وهو بأن يضع يده اليمنى تحت خده ويضطجع على شقه الأيمن كما في مسلم وغيره، ويقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
وانظروا أخواننا إلى هذا الإنسان الذي يعيش مع هذه السنن وهذه الآداب في حركته كلها، يعني كل أمور حياته تسير على هذا الترتيب. طيب هذا الإنسان كيف يكون حاله مع الله عز وجل؟ هو في تذكر دائما لله تبارك وتعالى.
رواه 6. ويقرأ آية الكرسي لأنها للحفظ عن شياطين الإنس والجن، وهو في صحيح البخاري. ورواه الطبراني عن ابن مسعود من قرأ 10 آيات 4 من البقرة وآية الكرسي واثنين بعدها وخواتيمها لم يدخل ذلك البيت شيطان حتى يصبح، وآيتين من آخر البقرة. فروى 4 عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعا من قرأ 2 من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من قيام الليل أو من كل مكروه. وقال النووي في الأذكار روى الإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات 3 الأواخر من البقرة.
سبحان الله.
فالابتداء من قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، وشهد الله إلى قوله الإسلام، أي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقوله وإلهكم إله واحد إلى قوله يعقلون، أي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وإن ربكم الله الذي خلق السماوات الآية وتمامه وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقل ادعوا الله الآية وتمامه أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وعشرا من أول الكهف وهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وعشرا من آخرها وهي أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
وانظروا إخواننا إلى كثرة ما دعانا إليه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله أن نقرأ من آيات وأذكار في هذه المواضع يعني قبل أن ننام هناك أذكار كثيرة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على الخير الكثير في هذه الأذكار
والمعوذتين بكسر الواو وتفتح يقرأهما أي أولا كما في رواية فينفث على اليدين بضم الفاء وتكسر أي ينفخ نفخا لطيفا عليهما بعد جمعهما ووصل كفه اليمنى بكفه اليسرى. وفي رواية البخاري والأربعة عن أبي هريرة يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويمسح الوجه واليدين والبدن. وفي رواية الصحيح ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. ففي الكل فضائل ويذكر الموت لأن النوم أخوه.
النوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها.
والنشورة لأن القيام من القبور كالاستيقاظ من النوم. ويشير إليه قوله عليه السلام عند المنام اللهم باسمك أموت وأحيا، وبعد القيام الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه البعث والنشور. وفي الطبراني وليقرأ قل يا أيها الكافرون ثم لينم على خاتمتها. وفي رواية أحمد وغيره إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وفي رواية البزار عن أنس إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. وفي رواية أحمد عن شداد بن أوس ما من رجل يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله إليه ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب وينام على حبه تعالى أي في قلبه من غير مشاركة لربه وذكره أي بلسان مقرونا بجنانه وهكذا أي في جميع شأنه بجنانه قلبه وهكذا أي في جميع شأنه كلما يستيقظ وينام أي في زمانه فهو علامة حبه تعالى. ويحتمل إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله مع أنهما متلازمان كما يشير إليه قوله سبحانه يحبهم ويحبونه.
يعني على حبه على حب الله للعبد وعلى حب العبد لله.
والعبرة بالعناية السابقة المترتب عليها الرعاية اللاحقة. وخير العاقبة أي وإمارة حسن الخاتمة فإن النوم كالموت في الحالة السالمة. ثم قال ولا ينام وحده.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.